إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهدي به الخلق إلى الصراط المستقيم، وأنزل الله على قلبه الشريف كتابه العظيم هداية ونورا وروحا من أمره، يحيي به الله موات القلوب، وينير الله رب العالمين به الظلمات لأصحاب البصائر والبصر، من أجل أن يأخذ الله بأيديهم إلى جنات الخلد والنعيم المقيم. وجعل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف لا داعية اختلاف، وجعله ربه جل وعلا داعية إلى الوحدة والاجتماع، ولم يجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الفرقة والاختلاف. وآتاه الله رب العالمين ما يجمع الله به شمل المسلمين ظاهرا وباطنا، ويوحد الله به القلوب في وجهتها وقصدها، والأقدام في مسيرها وسيرها. وآتاه الله رب العالمين الحكمة وفصل الخطاب، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي المعصوم لا يأتيه الزيغ ولا الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحيين بالكتاب والسنة، ومهما تأملت فيهما وجدت داعي الله عز وجل هذه الأمة إلى الوحدة والاجتماع، ونبذ الفرقة والاختلاف. وبين لنا ربنا جلت قدرته أن التنازع يؤدي إلى الفشل، وأن الفشل يؤدي إلى الدمار وذهاب القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والأخذ بعدم التنازع شديد، لأن الطبع ربما حض عليه وربما دعت الغريزة إليه، فعقب الله جل وعلا ذلك الأمر بقوله واصبروا. فبين لنا ربنا جلت قدرته أن الإنسان لا يستطيع أن يبتعد عن التنازع حتى لا يتورط في الفشل إلا إذا حالفه توفيق الله بالصبر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فعقب الله رب العالمين ذلك بهذا الأمر يتأمل فيه الإنسان مزيد تأمل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا غاية الحرص على جمع الشمل ونبذ الفرقة وترسيخ الائتلاف ونبذ الخلاف، حتى في الشكل الظاهر كان يحرص غاية الحرص على أن تكون العبادة على صورة متماثلة. فإذا قام الناس على صفوفهم في صلواتهم وقام أمامهم صلى الله عليه وسلم إماما لهم، يلتفت إليهم فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا ومبشرا وآمرا ومنذرا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استووا، يكررها ثلاثا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف الظاهر حتى في الوقوف في الصف في الصلاة بأن يتقدم رجل شيئا أو يتأخر رجل شيئا، جعل هذا الاختلاف مدعاة لاختلاف القلوب وتأثيرا للظواهر على البواطن بانعكاسات غير مرغوبة. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبادات الإسلام العظيمة، وهي مهما نظرت فيها وتأملت في مطاويها وجدت أنها تدعو ظاهرا وباطنا إلى وحدة الأمة والانسجام الظاهر بين أبنائها، حتى إن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك على التدريج شيئا فشيئا حتى في العبادة الواحدة. فيجعل الله جلت قدرته على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم النوافل في البلوغ صلاة وقياما، لأنها مدعاة لاجتهادات على حسب القدرة. فإذا كان ذلك كذلك فليكن كل إنسان فيها بحيث لا يراه أخوه، فذلك أبعد عن الرياء وأدنى إلى الإخلاص. ثم هو أبعد عن الاختلاف الظاهر مهما كان الأمر. ثم إذا ما جاء وقت الصلاة نفر الجمع كلهم إلى بيوت ربهم لكي يقوموا وراء إمام واحد، يقومون بقيامه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، ونفر وحذر ورغب ورحب في المتابعة للإمام وعدم مسابقته، حتى إنه رهب من ذلك بأن الذي يرفع قبل إمامه في الصلاة من حال ركوعه يخشى عليه أن يتحول رأسه إلى رأس حمار، لكي يكون الأمر واحدا بلا مسابقة وإنما على اتباع متساوق بغير ما سبق ولا إبطاء. ثم جعل الله رب العالمين هذا الجمع يكون في مساجد الأحياء مدفوعا إلى مسجد الجمعة الجامع، من أجل أن نصلي جميع أهل المحلة مهما قدروا على ذلك في مكان واحد هو المسجد الجامع وراء إمام واحد يسمعون كلاما واحدا ويلقى بعضهم بعضا. فإذا ما مر مر العام وأتى العيدان أخرج الله الجمع إلى الخلاء لكي يرى بعضهم بعضا ولكي يبدو عز الإسلام بتكبير فيه وغير ذلك. ثم إذا ما مر مر الأيام نفر الجمع ممن قدر الله رب العالمين له ذلك فذهبوا إلى صعيد واحد في عرفات على هيئة واحدة بتلبية واحدة وإقبال واحد وعطاء يختلف على حسب نيات القلوب. مهما نظرت في هذا الدين ظاهرا وباطنا وجدت دعوة الله رب العالمين للوحدة بين المسلمين لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يخفى عليك أعزك الله أنه لا يعقل أن يتمرض عضو من أعضاء الجسد على سائره ثم يكون فيه بعد ذلك شيء من النفع، بل إن الذي يتمرض عصيانا يكون مشلولا منفيا مطرودا من حيز الإرادة حتى يصير عبئا على سائر الجسد، لأنه ينبغي أن يحمل كما يحمل الجسم الغريب مع أنه متصل بالجسد لم يغب عنه وما زال ملتصقا به. لا يخفى عليك أن ذلك لا يمكن أن يتصوره العقل في حال صحة البدن وعطائه المنفور وخيره الغير منفور. لا يستطيع الإنسان أن يتصور عطاء ظاهرا وباطنا من عضو متمرد على سائر أعضاء الجسد. وكذلك الشأن في هذه الأمة المرحومة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توافهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن عجيب أمر هذه الأمة المنكودة بأبنائها إلا من رحم الله أنه مهما جعل الله رب العالمين لها من مناسبة شرعية تؤلف بين قلوب الأبناء أبناء الأمة بإذن ربهم، ومهما شرع الله لهم من تشريع يكون داعية لاختلافهم إلا وحولوا ذلك إلى داعية لاختلافهم ومتارا لعصبياتهم ودعوة لتفرقهم لا لاجتماعهم. وخذ إليك مناسبة من المناسبات التي جعل الله فيها من الفضل ما هو معلوم ومن الخير ما هو مشهور مشهود. هذا الشهر الذي فرض على المؤمنين ربهم صياما، هذه المناسبة التي كرمها الله رب العالمين لأنها كانت ظرفا لنزول القرآن العظيم فيها، فشرفها الله رب العالمين بهذه الفريضة وجعل هذا الشهر مباركا أوله وآخره وما بين ذلك، وجعل الله فيه من العتق من النار ما لا يعلمه إلا رب السماوات العلى، وجعل الله فيه من الخير متنزلا ومتفجرا من الأرض ما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه إلا الذي أعطاه. هذا الشهر الذي هو توحيد ظاهر للأمة بمس جوع وعطش فيها وإقبال بالغريزة البشرية على الريج والأكل بعد طول السغب والنصب والتعب، جعل الله رب العالمين هذا الأمر بهذه الصورة ظاهرا مؤديا إلى ائتلافهم وإلى اجتماع شملهم وإلى تراحمهم وإزالة ما بينهم مما علق بقلوبهم من شوائبهم وأحقادهم وأحسادهم وما يتأتى إلى القلوب من أمور الجل وما يشوبها من تلك الأحوال التي لا تسر وإنما تضر. جعل الله رب العالمين هذا الشهر مدعاة لذلك، فهو أمر شرعي لا أمر كوني، لأنه لو أراد أن يكون ذلك كذلك ضربة لازم لكان، ولكن هو أمر بذلك فمنهم الطائع ومنهم العاصي ولا يهلك على الله إلا هالك. جعل الله الشهر بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة من الدعوة إلى الوحدة ظاهرا وباطنا، حتى في أصل الجوع بعد نفي الشبع وبعد نفي الذي وبعد التخلي عن مظاهر آتاها الله رب العالمين من أراد من عباده تملكا وقدرة، ثم يجعل الله رب العالمين ذلك مرتبطا بأذان واحد بدءا ومنتهى وبقيام واحد في مساجد الله جل وعلا. جعل الله رب العالمين الشهر بما فيه من تلك النفحات القدسية التي تتنزل على البرية في هذا الشهر ممن أحسن استقبالها بقلب تقي وضمير نقي. جعل الله الشهر بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة مدعاة للأقوة في أجلى مجاليها ومدعاة للتوحد على أعمق صوره وأصفاها. جعل الله رب العالمين الشهر بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة، فماذا كان؟ كان من المسلمين أن جعلوه من بدئه إلى منتهاه، ومنذ أن يهل هلاله إلى أن يهل هلال شوال وإلى ما بعد ذلك، جعلوه مدعاة للاختلاف لا للائتلاف، وللتنابز لا للإحسان، وللتقاطع والتدابر لا للإقبال والتواصل. وذلك أمر الله عز وجل لا دافع له ولا معقب عليه. منذ اليوم الأول يختلف المسلمون بينهم، هل يثبت هلال الشهر بالرؤية حتما أم يجوز أن يكون بالحساب الفلكي؟ وهل إذا ما ثبت الهلال في بلد إسلامي يلزم بثبوته الصوم على بقية البلدان الإسلامية أو على المسلمين في العالم أم لا يلزم؟ ثم إذا ما بدأت الليلة الأولى دب الخلاف، هل نقوم الليلة بكذا وكذا من كتاب ربنا تلاوة وسماعا وقياما لله رب العالمين وسجودا وركوعا، أم أن هذا فيه تطويل وهذا فيه مشقة وهذا فيه مضيعة للوقت؟ لا يتفقون، وإنما يختلفون. ولربما مر العام كله على المسلمين في مسجد من مساجدهم لا يدب التنازع بينهم في المسجد المذكور، وإنما يدب التنازع في أول ليلة من الشهر الذي أراد الله رب العالمين للأمة أن تنتهز فرصته وأن تهتبل هذه الفرصة السانحة التي ربما إذا ما مرت على المرء لا تعود أبد الدهر حتى يلقى وجه ربه. منذ الليلة الأولى يبدأ الخلاف في القدر الذي يصلى به وربما في عدد الركعات إلى غير ذلك مما هو معلوم. ثم إذا ما مر مر الشهر وتتابعت أيامه ولياليه جاء خلاف آخر في آخره، هل تؤدى صدقة الفطر بالقيمة أم بالأعيان على حسب ما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خلاف لا ينحصر وتمزق وتفرق لا ينضبط. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بشرع يفرق الناس، وإنما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوحد الأمة ويجعلها جسدا واحدا نابضا بقلب واحد متحركا بحياة واحدة يتألم الألم كله إذا ما أصيب عضو من أعضائه. كذلك جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية اختلاف لا داعية اختلاف، لكي يمحو عن القلوب أوضارها وقاذوراتها، لكي تكون صالحة ومحلا قابلا لتلقي أنواع عطاءات ربها. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج الإنسان من حد الحيوانية إلى حد الإنسانية التي أرادها الله رب العالمين للإنسان. لم يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع فيه دعوة للاختلاف، وإنما يتأتى الاختلاف لأسباب ولأسباب كثيرة تحصر أو لا تحصر، ليس هذا هو الشأن.
هنا، وإنما ينبغي علينا أن نلتفت إلى مقاصد الشريعة في أدلى معانيها وأبهى مجاليها على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما جاء آخر الشهر استيقظ الخلاف الذي كان في أوله، هل هذا الذي قد أعلن عنه من أنه بدء شهر جديد أوله هو عيد للمسلمين فيه فرحة مأذون بها يفرح بها المؤمن إذ وفقه الله رب العالمين لأداء الفريضة على النحو الذي قدر الله رب العالمين، والمقبول لا يعلمه إلا ربك علام الغيوب وستير العيوب، ولكن هي فرحة على كل حال مأذون بها في جميع الأحوال، ولكن إذا ما أتى آخر الشهر تجدد خلاف أوله، هل نصوم في غد لأنه لم تعلن دولة كذا أو دولة كذا عن أن الهلال قد ثبت لديهم؟ وحينئذ فينبغي علينا ألا نكون في غد مفطرين على حسب رؤية بلدنا، ثم يتجدد الخلاف الذي بدأ أولا بعدما نام شهرا كاملا، فإذا هو مستيقظا يدب فيه دبيب الحياة كما يدب دبيب الحياة في الأفعى بعد سباتها، حتى يقوم لادغا ها هنا وهنالك، فتجد هنالك من يدعي أنه على علم شرعي صحيح ثم يأتي بالخلاف، إذ يعلن أن في غد تمام الشهر، أن في غد تمام الشهر، وأن العيد لم يحن حينه بعد ولم يئن بعد أوانه، ومع ذلك لأن كذا وكذا كان في رؤية بلد كذا وكذا، فتجد الواحد من هؤلاء يصبح معيدا مفطرا والناس من حوله صائمون، ثم هو لا يتوقف عند هذا الحد وإنما يريد أن ينهى عن المنكر الذي عليه القوم، إذ إنه معلوم في دين الله جل وعلا أن صيام يوم العيد محرم وأنه لا يجوز، وعنده أن اليوم الذي أفطر فيه في آخر الشهر على غير رؤية بلده أن هذا اليوم هو يوم العيد، وعليه فهذا القوم الذين يصومون يأتون منكرا من القول وزورا، فعليه أن يخرج مكبرا ومهللا، وعليه أن يكون مستظهرا بأنه في يوم عيد، وأن ينهى الناس جميع الناس عما هم عليه من الباطل بزعمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويتأتى في آخر الشهر خلاف آخر، هل الاعتكاف في المساجد هل هو مما يمكن أن يكون في كل مسجد تقام فيه الجمعة، أم إنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟ وخلاف لا ينضبط لأنه ليس بين أهل العلم، فقديما ما اختلف العلماء بينهم في أمثال هذه الأمور وفي أكبر منها، وبقيت أواصر القلوب على نقائها، وبقيت حزازات القلوب بمبعدة عن القلوب لا تقترب منها ولا تدنو إليها. قديما ما اختلف العلماء وأهل العلم، أما حين يختلف الجهلاء وأهل الجهل، وحين يضع المرء رأسه ويدس أنفه فيما ليس منه بسبب، فحينئذ حدث عن الفساد ولا حرج، وحدث عن قطع الأواصر ولا حرج. وذلك كذلك لأن الذين يتكلمون في أمثال هذه الأمور ممن لا ينبغي لهم أن يتكلموا في الدين أصلا، لأنه ليس لكل من أوتي أثارة من علم أن يتكلم في أمثال هذه الأمور، ولذلك تجد العلماء الأثبات في أمر واحد أقصه عليك بحول الله وقوته، تجد العلماء الأثبات في مسألة جليلة تبدأ مع الليلة الأولى من شهر رمضان، تجدهم يراؤون ما يراؤون مع حفظ الخلاف قائما في محله لا يستهينون به ولا يعتدون عليه، وإنما يقول قائلهم ما أقول لك بحول الله وقوته، هل يثبت الهلال للأمة بمجموعها إذا ما ثبت في مكان واحد فيلزم الجميع الصوم ويلزم الجميع الفطر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يقولون وهذا حديث عام لمجموع الأمة وعليه فهم مخاطبون جميعا، أي الأمة مخاطبة جميعها بهذا النص. فإذا ثبتت الرؤية في مكان فقد وجب أن يصوم الجميع لثبوت الرؤية في ذلك المكان، وكذلك في عيد الفطر. وهذا أمر عجيب جدا، لأن هذا النص لم يعمل به من الناحية العملية لا في حياة الرسول ولا في حياة الأصحاب ولا في القرون الثلاثة المفضلة، حتى جاءت ثورة الاتصالات فأصبح الاتصال بين الأمم ميسرا كما تعلمون. وأما قبل ذلك فلم يحدث قط، وهذا هو قرار هيئة كبار العلماء بقرارها رقم 2. هذا القرار الذي وضحت فيه أن رأي الجمهور هو أنه متى ما ثبت الهلال في مكان فإن على جميع الأمة أن تصوم لثبوت الهلال وكذلك حين الفطر. هذا رأي الجمهور، ولكنهم في المنتهى يقولون في قرارهم، وهو قرار عظيم جدا يدل على وعي كامل حقا، تقول هيئة كبار العلماء إنه نظرا لاعتبارات محددة ونظرا لاختلاف المطالع وهي حقيقة واقعة، ونظرا لأنه لم يثبت على مدى عمر الإسلام 14 قرنا من الزمان أن توحدت أعياد المسلمين ولم تتوحد أعيادهم الإسلامية ولا مرة واحدة، وإذا فينبغي أن يظل الأمر على ما كان. هذا نص كلامهم، أن يظل الأمر على ما كان، وأن لأهل كل بلد الحق في أن يعلنوا رؤيتهم على حسب ما يتيسر لهم من غير ما نكير في ذلك، وهو مذهب الشافعية وهو الظاهر المختار عند الأحناف، وبه القاسم قول القاسم بن محمد وقول إسحاق وغير ذلك من جماعات علمائنا سلفا وخلفا. ثم هنالك نص في صحيح مسلم، بل إنه رواه السبعة إلا البخاري وابن ماجه، إن هذا النص في مدلوله الظاهر يعطي معنى جليلا، فيه أن قريبا لما أرسلته أم الفضل بنت الحارث لحاجة يقضيها في الشام عند معاوية، قال فلما كنت في الشام وقضيت حاجتها استهل هلال شهر رمضان في ليلة الجمعة، فأصبحت صائما وأصبح الناس صائمين وصام معاوية. قال ثم نزلت إلى الجنوب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما، فلما جاء ذكر الهلال قال متى رأيتم الهلال؟ قال قلت رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال نعم أنا رأيت ورآه الناس وصمنا جميعا وصام معاوية. وكان الخليفة في ذلك الوقت، كان معاوية هو الإمام الأكبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهذا مدعاة إلى ضحك ذلك القول الذي يقول إنه إذا ثبت الهلال عند الإمام الأكبر فصام وصام من حوله، فإن ذلك يكون ملزما لعموم الأمة. فإن معاوية لما صام وصام الناس معه في الشام وجاء هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال أما نحن فقد رأينا الهلال ليلة السبت، يعني لم نره كما رأيتموه. ولما جاءه الأمر بأن معاوية وكان الخليفة قد رأى الهلال ليلة الجمعة فصام وصام الناس لم يعتبر تلك الرؤية، وإنما قال أما نحن فقد رأينا الهلال ليلة السبت فما نزال صائمين حتى نتم 30 أو نرى الهلال. قال ألا تعتبر برؤية معاوية؟ قال لا، كذلك وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن بعض العلماء كالشوكاني في النيل أخذ يدور حول المعنى الذي يمكن أن يدل عليه الحديث، ولكن يبقى لنا ما يقول الشيخ الإمام في تمام المنة وما كان هنالك من قرار هيئة كبار العلماء، وهو أنه ينبغي أن يلتزم أهل كل بلد برؤية بلدهم وبإعلانهم الرسمي كذلك ينبغي أن يكون حتى لا يتمزق المسلمون بددا وحتى لا تتقطع الأواصر بينهم. انظر إلى هذا الحل وانظر إليه عندما يعود إلى تلك الأصول الشرعية المرعية من أن هذا النص الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كان مخاطبا به من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال لمن كان يراه صلى الله عليه وسلم من أصحابه عليهم الرضوان صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت خبير بأنك عندما يقال لك اليوم صلي كما رأيت الرسول يصلي تقول لم أره مصليا صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل لك ذلك بالنقل المتواتر الصحيح هيئة عملية ظاهرة، فأنت تلتزم بذلك بفضل الله رب العالمين وقدرته. ألا إن سياسة الشرعية ومراعاة الأحوال أحوال الأمة ينبغي أن يكون مأخوذا به معتبرا. وأما الوعاظ والخطباء فإنهم يتكلمون كثيرا ويخبطون في كل واد، فلا عليك لا عليك من كلام أمثال هؤلاء الذين يدعون إلى القول الفطير الذي ليس له عمق ولا يؤدي إلى كثير من الخير، وإنما يؤدي إلى كثير من التمزق كما هو معلوم. وقلت لك آنفا إنه لم يحدث قط من الناحية التطبيقية العملية أن توحدت الأمة على فطر ولا على صيام، ولم تتوحد الأمة على رؤية كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بينه وبين مكة يسير زمان ولا قريب مسافة، وإنما كان لكي يعلم القوم بذلك في التو واللحظة وحين الرؤية كان بينهم مفازات تقطع في أيام وليال. وكذلك الشأن في أمة متسعة، أو تظن أنه في العصور الثلاثة والقرون الثلاثة المفضلة كان يمكن لأهل خراسان أن يلتزموا برؤية أهل مكة، أو أهل الأندلس يلتزمون برؤية أهل مكة؟ هذا ضرب من الخيال. ومع ذلك فلو توحدت الأمة على فطر ولو توحدت الأمة كذلك على صيام لكان حسنا، ولكن كيف يتوحدون والواقع لا يمكن أن يكون كذلك؟ لماذا؟ لأنه معلوم أن ربنا جل وعلا قال في كتابه العظيم فمن شهد منكم الشهر فليصم. معلوم أن ربنا جلت قدرته قال ذلك، الذي قال ذلك هو سبحانه وتعالى الذي قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. القياس الصحيح يقضي بأن يكون حال الشمس كحال القمر، لأن الله رب العالمين جعل لكل قوم مشرقا، وجعل الله رب العالمين كما هو معلوم جعل الشمس تطلع على أهل المشرق قبل أن تطلع على أهل المغرب، فهل إذا ما طلع الفجر على أهل المشرق يلزم أهل المغرب بالإمساك وعليهم ليل؟ هذا أمر عجيب. وكذلك يتأتى الغروب وتذهب الشمس عن أهل المشرق قبل أهل المغرب، فهل إذا غربت الشمس على أهل المشرق يلزم أهل المغرب بالإفطار وعليهم نهار؟ هذا أمر عجيب. فإذا هنالك مطالع وهنالك مشارق وهنالك مغارب، والذي قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا كانت المطالع تختلف، ومعلوم أنه لا يمكن أن يطلع الهلال على جميع الدنيا في وقت واحد، إذا كان ذلك كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالرؤية، فكيف تلزم أهل المشرق الأبعدين إذا ما تبينت الرؤية عند الأدنيين فرأوا الهلال أن تلزمهم بأن يصبحوا صائمين ولم تتأت منهم رؤية؟ هذا أمر عجيب، فلا من الناحية العملية ولا من الناحية النظرية ولا عند أحوال أهل الهيئة المعتبرين من أصحاب النظر في كون الله رب العالمين يمكن أن يكون النص منطبقا على الأمة بمجموعها، فإذا ما تمسك المتمسكون جامدين متحجرين بهذه النصوص يخرج الواحد منهم في آخر رمضان ولما يثبت الهلال في عند أهل البلد فيصبحون حينئذ صائمين، فيطلع الواحد منهم على الخلق مكبرا ملبيا آكلا وشاردا ناهيا الناس عن المنكر بزعمه، وهو الذي أتى منكرا من القول وزورا. انظر يا حداك الله كيف جعل الله رب العالمين هذا الشهر مدعاة للخير ومدعاة للترابط وسببا للتلاحم، ثم يصير منذ الليلة الأولى إلى هذا العبث العابث عند من لا يفقهون ولا يتأملون في أحوال أمة مريضة منكوبة بأهلها تحتاج إلى كثير من الرفق وإلى العودة بالفتوى إلى أهل العلم كما مر ذكره. فإذا ما عدت إلى تمام المنة والرجل ينتصر لرأي الجمهور لا يسفهه ولا يخرج عنه، وإنما يقول ينبغي وهو الحق الذي لا يحيد عنه إلا زائد إلى غير ذلك مما قال عليه الرحمة، ينبغي أن يؤخذ بالنص في عمومه وأنه خطاب لمجموع الأم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا ما يصير إليه. ولكن يعود الرجل لكي يقول رحمه الله، وهذا من فقهه ونظره رحمه الله، ولكن يقول ولكن أرى لأهل كل بلد أن يعودوا إلى رؤية بلدهم وأن يلتزموا بها، ثم ذكر ما ذكر ويكفيك فوق ذلك ومعه ومن غيره قرار هيئة كبار العلماء عندما قالوا إن ذلك لم يكن طوال 14 قرنا من عمر الإسلام، فليبقى الأمر على ما كان حتى يأذن الله رب العالمين بتوحد الأمة وجمع شملها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبلغنا رمضان على خير وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الليلة الأولى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالذي فرض صيامه وإيمانا بالذي سن قيامه، إيمانا واحتسابا تسليما لله رب العالمين وطلبا للأجر من لدن من غير استثقال للشهر بطول فيه يحسه المرء جوعا وعطشا ونصبا وتعبا، إيمانا واحتسابا. من قام رمضان لم يستثن منه شيئا، ومعلوم أن أول الشهر إنما يكون بغروب أول ليلة فيه، فالتفت لهذه جيدا، لأن كثيرا من المسلمين الطيبين لا يقومون ليلة رمضان الأولى، وحينئذ لا يدخلون في عموم نص النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فاليوم في الإسلام يبدأ بغروب الشمس، وأول يوم في رمضان يبدأ بغروب الشمس من أول ليلة فيه، فإذا ما فاتتك هذه الليلة فلم تقمها فإنك لا تدخل في عموم نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فعلى المسلمين أن يكونوا واعين لهذه المسألة وأن يتحروا فيها حق التحري وأن يتوقفوا عندها جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان، وأول ليلة في رمضان هي ليلة أول يوم يصام فيه، فهذه داخلة منه. الدليل على ذلك أنك لا تقوم ليلة العيد لأنها ليلة أول يوم في شوال، وإذا فليست من رمضان، ولو كانت من رمضان لكان عليك أن تقومها كما كنت تقوم. وإذا فأول ليلة في رمضان ينبغي أن تراعى وأن يقومها المسلمون. أما الخلاف الدائر فحله عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يفرطون في القيام في المساجد وراء أئمة المسلمين في مساجدهم يفوتهم خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي ذر رضوان الله عليه الذي رواه الأربعة وابن خزيمة وصححه وهو حديث صحيح، أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فأنت إذا ما قمت من بعد العشاء الآخرة في بيتك إلى السحر الأعلى بل إلى أذان الصبح ودخول وقت إمساك الصائم عن الطعام والشراب والشهوة، لو فعلت ذلك فليس لديك شهادة من محمد صلى الله عليه وسلم بأنك قد حسب لك قيام ليلة. ولكن إذا ما قمت وراء الإمام قائما في مسجد من مساجد الله يصلي بك يتم الركوع والسجود، وأما التلاوة فعلى حسب ما يحتمل القوم وعلى حسب ما يطيقون، ولرب آيات يسمعها المرء متدبرا خير منها درمة يهذرم بها القارئ لكي لا يطول على القوم بقراءة جزء يلتزم به من غير ما ملزم. ولكن إن كان فهو حسن وخير وبركة، كان يحب أحمد رحمة الله عليه الإمام ذلك، وأن يسمع الإمام القوم القرآن كله في شهر رمضان إن أطاقوا، فإن لم يطيقوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص يقول له اقتدي بأضعفهم، يعني يقوم الإمام قائما في بيت الله جل وعلا وإمامه أضعف رجل ممن يصلي خلفه، يقول اقتدي بأضعفهم. ولربما يكون هذا الإقبال على الله رب العالمين مع جمع القلوب وتكثير الجمع وشهود الصلاة في المسجد جماعة لربما يكون أعظم أجرا. ولا عليك، فلديك البشرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية الليلة يا رسول الله، يعني لو صليت بنا حتى السحر الأعلى حتى ما يكون بيننا وبين الفجر إلا بمقدار ما نتسحر بمقدار تلاوة 50 آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وللأمة من بعده لكي يحسم النزاع ويقطع الخلاف ويزيل الشقاق، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب، هذا هو اللفظ رواه الأربعة أصحاب السنن وابن خزيمة وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة والشيخ الإمام وغيرهما رحمة الله على جميع علمائنا. حسب له قيام ليلة، فتخرج بالغنيمة الباردة ثم تذهب منقلبا إلى بيتك إلى عبادة أخرى. ما دام الأمر ليس مستمرا هكذا في تلاوة صلاة حتى تكل الأقدام وحتى لا يستطيع الإنسان القيام كما كان يفعل الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، فلربما اتكأ الواحد منهم في الصلاة على عصا، ولربما جعل الواحد منهم كتفه ملاصقا إلى الحائط كي يكون إليه مستندا من طول ما يقف بين يدي الله جل وعلا. لا عليك، فلكل أمة أحوالها، وهذا عصر كما مر ذكره ممدود بأهله وفيه من ضعف الإيمان ما فيه، فلتتألف القلوب إذن على آيات من كتاب الله جل وعلا هو خير من أن يظل القوم في غيهم ساجدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الصيام ليس من الأكل والشرب، ففي الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنك لن تصبح صائما مهما ابتعدت عن الطعام والشراب وولغت في أعراض الناس وانطلقت عيناك إلى المحرمات من غير قيد وانطلقت أذناك ممدودة السمع إلى الاستماع إلى الخنا والفحش من غير ما رقيب، لن تكون صائما حينئذ. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عليه الرحمة يقول: إنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه رواية البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما قول الزور فهو مطلق الكذب، لأنه شهادة على غير ما حقيقة قائمة. فمن لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل، وفي رواية من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، والجهل هو السفه. حتى إن الله جل وعلا أمرنا الله رب العالمين بذاته جل وعلا في كلامه في الحديث القدسي على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين لنا فضل الصيام مطلقا، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية عند مسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الصوم لي وأنا أجزي به، يعني إلى أضعاف لا تحد وإلى مقادير لا تعد وإلى عطاء جزيل ممن بيده مقاليد القوى والقدر. لأن الصوم سر بين العبد وربه، إذا ما أتى به على صوم خصوص الخصوص يكف كالعوام عن الطعام والشراب والشهوة في الزمان المعلوم، ثم بعد ذلك يكف الجوارح عما لا ينبغي لها أن تتورط فيه، فيكف العين عن النظر إلى الحرام، ويكف اللسان عن الخلا والكذب والغيبة والنميمة وقول السوء وغير ذلك من آفات اللسان، ويكف الأذنين عن الاستماع إلى الحرام، واليد عن البطش اغتصابا وعدوانا ومكا للرشا وأخذا للحرام، ويكف الرجل عن أن تكون ساعية إلى غير ما يرضي الله جل وعلا. أن يكف الجوارح ظاهرة يبقى القلب، أن يكف القلب عن جميع الخواطر الردية وتلك الأفكار غير المرضية، أن يكف القلب عن أن يكون هائما في أودية الضلال، وإنما يجعله مجموعا على محبة الله رب العالمين. هذا هو الصيام في حقيقته. يدلك على ذلك قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، هذا نصه، ليس الصيام من الأكل والشرب، وهو حديث صحيح صحيح، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، من اللغو والرفث والفسوخ، هذا هو الصيام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أصبح أحدكم صائما فسبه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. أما العلماء في أظهر أقوالهم فيقولون: تقول ذلك بصوت عال مسموع تجتهه به، تقول ذلك لا حرج عليك ولا خوف من رياء ولا سمعة، حتى ولو كنت في صوم تطوع تقول: إني صائم، إني صائم، فلست أكف عنك ضعفا وإنما أكف عنك قوة. وميزان القوة الذي يتحكم في مقادير القوة بميزانها عند الله جل وعلا هو في التحكم في النفس حتى لا تضل عن الصراط المستقيم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان كمثال عود الخلال ضعفا بدنيا ظاهرا، ولكنه شديد في ميزان الله جل وعلا. يوصينا ربنا جل وعلا، يقول لنا في الحديث القدسي الصحيح: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفض. وانظر وتأمل مليا ما شاء لك التأمل في قول ربك وفي نهيه، إذ يقول: فلا يصخب. أما الصخب فهو ارتفاع الصوت والجلبة، هو تلك الغلبة التي يأخذ بها الرجال والنساء، لا ترفع الصوت إذا ما أصبحت صائما، هذا أمر الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يصخب ولا يرفث. وأما الرفث فهو مطلق الكلام بالقبيح، وأما هو في الأصل وبخاصة في الحديث فهو الكلام بالجماع أو مقدماته عند النساء خاصة، وأما عند العلماء في مثل هذا الموطن فإنه يصير إلى الكلام القبيح بعمومه. فإذا أصبح الواحد صائما فعليه أن يراعي ذلك، وإلا فخذ إليك النص الذي يلي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينذر به ويحذر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. يا إلى الخيبة، إنه لا يظل النهار ممسكا عما أطابه له ربه جل وعلا من مكسب حلال، فإذا ما أتى أوان الإفطار أفطر على الحرام الذي اكتسبه، أو هو يظل طوال النهار والغا بلسانه في أعراض المسلمين مادا بصره إلى المحرمات، إلى السوءات المكشوفة والعورات المهتوفة، يتأمل لكي يسلي بزعمه صيامه. أي شيء هذا وأي هدر وأي سفه هذا وأي لغو. وإنما الصيام كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الصيام شيء فوق ذلك، إنه حجز للنفس عن أن تواقع ما يكره الله، إنه عودة بالأمة شهرا كاملا إلى صفة جليلة، يجعل الله رب العالمين هذه الصفة مما يميز به الخلق لديه، فهي الميزان المنصوب يرفع الله رب العالمين به الخلائق ويخفضهم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أجل أن تحصل التقوى، وهي اجتناب المنهيات ومواقعة المأمورات، هذه هي التقوى في تعريف من تعريفاتها السهلة السمحة اليسيرة الميسرة، أن تجتنب المحظورات وأن تأتي بالمأمورات، حينئذ تكون تقيا. إن الله جل وعلا جعل الصيام مؤديا إلى تحصيل التقوى، والتقوى هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ولأمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تحصلها؟ تحصلها بالصيام الصحيح، أن تكون صائما صياما صحيحا، يصوم قلبك، تصوم جوارحك، تصوم عن الطعام والشراب والشهوة. وأما الأجر العظيم الذي يجعله الله رب العالمين للصائمين فقد بينه ربنا جل وعلا في كتابه العظيم وفي أحاديثه القدسية على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو انضباط على المنهج من غير ما خروج عنه، وكذلك الإسلام. أما أن تسترسل مع طبيعتك فهذا ليس من شأن المؤمنين، بل إن الصيام إنما كان في حكمة من حكمه الجليلة أن يخرجك عن الاسترسال مع طبيعتك. أما أن تكون غضوبا، أما أن تكون غير حليم، أما أن تكون حقودا، أما أن تكون حسودا، أما أن تكون ذاغل باطن قد تركز في قلبك على نعم الله رب العالمين على خلقه من حوله، ولم يخلو أحد من نعمة، فما حلك وما شأنك؟ ستظل في النكد الدائم وفي الهم المقيم، لأن نعم الله لن تنقطع عن عباده، فما الحل إذا؟ أما أن تكون مسترسلا مع طبعك، أما أن يكون لسانك ممتلكا، وأما أن يكون تصورك فاسقا ثم تسترسل مع ذلك الطبع في حال الصيام، فليس بصيام عند الله رب العالمين ولا في ميزانه، بل ولا عند أهل البصائر عباد الله. وإنما الصيام أن توقف الطبع عند حده، فإذا ما استقامل القلب على المنهج شهرا كاملا فإنه يكون أدعى للالتزام بذلك المنهج في بقية العام بفضل الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على أمور قد لا يلتفت إليها كثير من الخلق: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. الأمة كلها ترتبط خيريتها في بعض نواحيها بمثل هذا الأمر الظاهر، إنه التزام بالمنهج وأنت خبير أنه إذا جاء أوان الحرب وإذا ما أعلن النفير الأكبر وإذا ما قال القائل يا خيل الله اركبي ثم تلاحمت الصفوف ثم أتى القائد فأمر بأمر فخولف عند الالتحام فهي الهزيمة لا محالة وهي الخيانة الكبرى وكذلك الشأن مع أوامر الله ومع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام كل مسلم على ثلمة من ثلم الإسلام فحذار أن يؤتى المسلمون من قبلك بل عليك أن تكون واعيا وعليك ألا تجعل الشيطان من جهتك إلى هذه الأمة متلصصا وإنما تقاوم الطبع المنحرف وتقيم اللسان المنفلت وترجع فسق التصور القهقرى حتى يأتي التصور على أطيب ما يكون حينئذ تكون صائما حقا وحينئذ تتحصل على الجائزة صدقا وحينئذ يكون من أمر الحكمة فيك ما هو معلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويبين لنا أن أحبنا إلى الله رب العالمين هو أعجلنا فطرا يعني حين يحين أوان الفطر وأما السحور فيؤخر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين فكيف تعطل هذا الأمر العظيم أن يكون واصلا إليك أي سفه وأي حذر هذا إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ويقول لبعض أصحابه وقد جلس يتسحر هلم إلى الغداء المبارك يقول إن في السحور بركة يعني فيما تتسحر عليه بركة من عند الله رب العالمين تتنزل على هذا المطعوم والمشروب إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بحدود وقيود وهي حدود وقيود تتناسق مع النفس بطبيعتها وعلى فطرتها فلا تجد لها ألما ولا مسا من ألم وإنما إذا ما التزمت حق الالتزام أحست بالحلاوة التي تتأتى من قبل الإيمان في القلوب أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا حقيقة الدين اللهم فهمنا حقيقة الدين اللهم فهمنا حقيقة الدين اللهم أذقنا لذة اليقين اللهم أذقنا لذة اليقين اللهم ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع شمل المسلمين اللهم اجمع شمل المسلمين واحقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين وألف بين قلوب المسلمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين اللهم سلم جميع أرض المسلمين من المعتدين الغاصبين الظالمين الكافرين يا رب العالمين اللهم طهر أرض الإسلام من دنس يحل عليها وينزل بها اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا فيك يا رب العالمين خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه اللهم طهر قلوبنا من الحسد طهر قلوبنا من الحقد طهر قلوبنا من الغل طهر قلوبنا من الخيانة اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم أدرك أمة نبيه صلى الله عليه وسلم برحمة شاملة ونعمة غامرة اللهم اصرف عن أمة نبيه كل معتد مسيء وكل كافر مريب اللهم اجمع الأمة على قلب رجل واحد
اللهم نجي المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، فاذا بلغتناه فوفقنا فيه لما تحبه وترضاه. اللهم ان بلغتناه فوفقنا فيه الى ما تحبه وترضاه، واجعله مغفرة لنا من كل اثم ومطهرة لنا من كل حوب، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعله موسم طاعة لأمة نبيك، واجعله موسم نصر لأمة نبيك، واجعله موسم عز لأمرة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين، واغفر لآبائنا وارحمهم، اغفر لأمهاتنا وارحمهن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهدي به الخلق إلى الصراط المستقيم، وأنزل الله على قلبه الشريف كتابه العظيم هداية ونورا وروحا من أمره، يحيي به الله موات القلوب، وينير الله رب العالمين به الظلمات لأصحاب البصائر والبصر من أجل أن يأخذ الله بأيديهم إلى جنات الخلد والنعيم المقيم. وجعل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف لا داعية اختلاف، وجعله ربه جل وعلا داعية إلى الوحدة والاجتماع، ولم يجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الفرقة والاختلاف. وآتاه الله رب العالمين ما يجمع الله به شمل المسلمين ظاهرا وباطنا، ويوحد الله به القلوب في وجهتها وقصدها والأقدام في مسيرها وسيرها. وآتاه الله رب العالمين الحكمة وفصل الخطاب. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي المعصوم لا يأتيه الزيغ ولا الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحيين بالكتاب والسنة، ومهما تأملت فيهما وجدت داعي الله عز وجل هذه الأمة إلى الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وبين لنا ربنا جلت قدرته أن التنازع يؤدي إلى الفشل، وأن الفشل يؤدي إلى الدمار وذهاب القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والأخذ بعدم التنازع شديد، لأن الطبع ربما حض عليه وربما دعت الغريزة إليه، فعقب الله جل وعلا ذلك الأمر بقوله واصبروا. فبين لنا ربنا جلت قدرته أن الإنسان لا يستطيع أن يبتعد عن التنازع حتى لا يتورط في الفشل إلا إذا حالفه توفيق الله بالصبر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فعقب الله رب العالمين ذلك بهذا الأمر يتأمل فيه الإنسان مزيد تأمل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا غاية الحرص على جمع الشمل ونبذ الفرقة وترسيخ الائتلاف ونبذ الخلاف، حتى في الشكل الظاهر كان يحرص غاية الحرص على أن تكون العبادة على صورة متماثلة. فإذا قام الناس على صفوفهم في صلواتهم وقام أمامهم صلى الله عليه وسلم إماما لهم يلتفت إليهم فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا ومبشرا وآمرا ومنذرا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استووا، يكررها ثلاثا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف الظاهر حتى في الوقوف في الصف في الصلاة بأن يتقدم رجل شيئا أو يتأخر رجل شيئا، جعل هذا الاختلاف مدعاة لاختلاف القلوب وتأثيرا للظواهر على البواطن بانعكاسات غير مرغوبة. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبادات الإسلام العظيمة، وهي مهما نظرت فيها وتأملت في مطاويها وجدت أنها تدعو ظاهرا وباطنا إلى وحدة الأمة والانسجام الظاهر بين أبنائها، حتى إن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك على التدريج شيئا فشيئا حتى في العبادة الواحدة، فيجعل الله جلت قدرته على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم النوافل في البلوغ صلاة وقياما، لأنها مدعاة لاجتهادات على حسب القدرة. فإذا كان ذلك كذلك فليكن كل إنسان فيها بحيث لا يراه أخوه، فذلك أبعد عن الرياء وأدنى إلى الإخلاص، ثم هو أبعد عن الاختلاف الظاهر مهما كان الأمر. ثم إذا ما جاء وقت الصلاة نفر الجمع كلهم إلى بيوت ربهم لكي يقوموا وراء إمام واحد، يقومون بقيامه ويرفعون بركوعه ويسجدون بسجوده، ونفر وحضر ورغب ورحب في المتابعة للإمام وعدم مسابقته، حتى إنه رهب من ذلك بأن الذي يرفع قبل إمامه في الصلاة من حال ركوعه يخشى عليه أن يتحول رأسه إلى رأس حمار، لكي يكون الأمر واحدا بلا مسابقة، وإنما على اتباع متساوق بغير ما سبق ولا إبطاء. ثم جعل الله رب العالمين هذا الجمع يكون في مساجد الأحياء مدفوعا إلى مسجد الجمعة الجامع من أجل أن نصلي جميع أهل المحلة مهما قدروا على ذلك في مكان واحد، والمسجد الجامع وراء إمام واحد يسمعون كلاما واحدا ويلقى بعضهم بعضا. فإذا ما مر العام وأتى العيدان أخرج الله الجمع إلى الخلاء لكي يرى بعضهم بعضا، ولكي يبدو عز الإسلام بتكبير فيه وغير ذلك. ثم إذا ما مر الأيام نفر الجمع ممن قدر الله رب العالمين له ذلك، فذهبوا إلى صعيد واحد في عرفات على هيئة واحدة بتلبية واحدة وإقبال واحد وعطاء يختلف على حسب نيات القلوب. مهما نظرت في هذا الدين ظاهرا وباطنا وجدت دعوة الله رب العالمين للوحدة بين المسلمين، لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يخفى عليك أعزك الله أنه لا يعقل أن يتمرد عضو من أعضاء الجسد على سائره ثم يكون فيه بعد ذلك شيء من النفع، بل إن الذي يتمرد عصيانا يكون مشلولا منفيا مطرودا من حيز الإرادة حتى يصير عبئا على سائر الجسد، لأنه ينبغي أن يحمل كما يحمل الجسم الغريب، مع أنه متصل بالجسد لم يغب عنه وما زال ملتصقا به. لا يخفى عليك أن ذلك لا يمكن أن يتصوره العقل في حال صحة البدن وعطائه المنفور وخيره الغير منظور. لا يستطيع الإنسان أن يتصور عطاء ظاهرا وباطنا من عضو متمرد على سائر أعضاء الجسد. وكذلك الشأن في هذه الأمة المرحومة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توافهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن عجيب أمر هذه الأمة المنكودة بأبنائها إلا من رحم الله أنه مهما جعل الله رب العالمين لها من مناسبة شرعية تؤلف بين قلوب الأبناء أبناء الأمة بإذن ربهم، ومهما شرع الله لهم من تشريع يكون داعية لاختلافهم إلا وحولوا ذلك إلى داعية لاختلافهم ومثارا لعصبياتهم ودعوة لتفرقهم لا لاجتماعهم. وخذ إليك مناسبة من المناسبات التي جعل الله فيها من الفضل ما هو معلوم ومن الخير ما هو مشهور مشهود. هذا الشهر الذي فرض على المؤمنين ربهم صياما، هذه المناسبة التي كرمها الله رب العالمين لأنها كانت ظرفا لنزول القرآن العظيم فيها، فشرفها الله رب العالمين بهذه الفريضة وجعل هذا الشهر مبارة أوله وآخره وما بين ذلك، وجعل الله فيه من العتق من النار ما لا يعلمه إلا رب السماوات العلى، وجعل الله فيه من الخير متنزلا ومتفجرا من الأرض ما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه إلا الذي أعطاه. هذا الشهر الذي هو توحيد ظاهر للأمة بمس جوع وعطش فيها، وإقبال بالغريزة البشرية على الريج والأكل بعد طول السغب والنصب والتعب، جعل الله رب العالمين هذا الأمر بهذه الصورة ظاهرا مؤديا إلى ائتلافهم وإلى اجتماع شملهم وإلى تراحمهم وإزالة ما بينهم مما علق بقلوبهم من شوائبهم وأحقادهم وأحسادهم وما يتأتى إلى القلوب من أمور الجلي وما يشوبها من تلك الأحوال التي لا تسر وإنما تضر. جعل الله رب العالمين هذا الشهر مدعاة لذلك، فهو أمر شرعي لا أمر كوني، لأنه لو أراد أن يكون ذلك كذلك ضربة لازم لكان، ولكن هو أمر بذلك، فمنهم الطائع ومنهم العاصي، ولا يهلك على الله إلا هالك. جعل الله الشهر بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة من الدعوة إلى الوحدة ظاهرا وباطنا، حتى في أصل الجوع بعد نفي الشبع وبعد نفي الذي وبعد التخلي عن مظاهر آتاها الله رب العالمين من أراد من عباده تملكا وقدرة، ثم يجعل الله رب العالمين ذلك مرتبطا بأذان واحد بدءا ومنتهى وبقيام واحد في مساجد الله جل وعلا. جعل الله رب العالمين الشهر بما فيه من تلك النفحات القدسية التي تتنزل على البرية في هذا الشهر ممن أحسن استقبالها بقلب تقي وضمير نقي. جعل الله الشهر بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة مدعاة للأقوة في أجلى مجاليها، ومدعاة للتوحد على أعمق صوره وأصفاها. جعل الله رب العالمين الشهر بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة، فماذا كان؟ كان من المسلمين أن جعلوه من بدئه إلى منتهاه، ومنذ أن يهل هلاله إلى أن يهل هلال شوال وإلى ما بعد ذلك، جعلوه مدعاة للاختلاف لا للائتلاف، وللتنابز لا للإحسان، وللتقاطع والتدابر لا للإقبال والتواصل. وذلك أمر الله عز وجل لا دافع له ولا معقب عليه. منذ اليوم الأول يختلف المسلمون بينهم، هل يثبت هلال الشهر بالرؤية حتما أم يجوز أن يكون بالحساب الفلكي؟ وهل إذا ما ثبت الهلال في بلد إسلامي يلزم بثبوته الصوم على بقية البلدان الإسلامية أو على المسلمين في العالم أم لا يلزم؟ ثم إذا ما بدأت الليلة الأولى دب الخلاف، هل نقوم الليلة بكذا وكذا من كتاب ربنا تلاوة وسماعا وقياما لله رب العالمين وسجودا وركوعا، أم أن هذا فيه تطويل وهذا فيه مشقة وهذا فيه مضيعة للوقت؟ لا يتفقون، وإنما يختلفون. ولربما مر العام كله على المسلمين في مسجد من مساجدهم لا يدب التنازع بينهم في المسجد المذكور، وإنما يدب التنازع في أول ليلة من الشهر الذي أراد الله رب العالمين للأمة
أن تنتهز فرصتك وأن تهتبل هذه الفرصة السانحة التي ربما إذا ما مرت على المرء لا تعود أبدا الدهر حتى يلقى وجه ربه. منذ الليلة الأولى يبدأ الخلاف في القدر الذي يصلى به وربما في عدد الركعات إلى غير ذلك مما هو معلوم. ثم إذا ما مر مر الشهر وتتابعت أيامه ولياليه جاء خلاف آخر في آخره، هل تؤدى صدقة الفطر بالقيمة أم بالأعيان على حسب ما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلاف لا ينحصر وتمزق وتفرق لا ينضبط، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بشرع يفرق الناس، وإنما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوحد الأمة ويجعلها جسدا واحدا نابضا بقلب واحد متحركا بحياة واحدة يتألم الألم كله إذا ما أصيب عضو من أعضائه. كذلك جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية اختلاف لا داعية اختلاف، لكي يمحو عن القلوب أوضارها وقادوراتها لكي تكون صالحة ومحلا قابلا لتلقي أنوار عطاءات ربها. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج الإنسان من حد الحيوانية إلى حد الإنسانية التي أرادها الله رب العالمين للإنسان. لم يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع فيه دعوة للاختلاف، وإنما يتأتى الاختلاف لأسباب ولأسباب كثيرة تحصر أو لا تحصر، ليس هذا هو الشأن هنا، وإنما ينبغي علينا أن نلتفت إلى مقاصد الشريعة في أدلى معانيها وأبهى مجاليها على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما جاء آخر الشهر استيقظ الخلاف الذي كان في أوله، هل هذا الذي قد أعلن عنه من أنه بدء شهر جديد أوله هو عيد للمسلمين فيه فرحة مأذون بها يفرح بها المؤمن إذ وفقه الله رب العالمين لأداء الفريضة على النحو الذي قدر الله رب العالمين، والمقبول لا يعلمه إلا ربك علام الغيوب وستير العيوب، ولكن هي فرحة على كل حال مأذون بها في جميع الأحوال، ولكن إذا ما أتى آخر الشهر تجدد خلاف أوله، هل نصوم في غد لأنه لم تعلن دولة كذا أو دولة كذا عن أن الهلال قد ثبت لديهم، وحينئذ فينبغي علينا ألا نكون في غد مفطرين على حسب رؤية بلدنا. ثم يتجدد الخلاف الذي بدأ أولا بعدما نام شهرا كاملا، فإذا هو مستيقظا مستيقظا يدب فيه دبيب الحياة كما يدب دبيب الحياة في الأفعى بعد سباتها، حتى يقوم لادغا هاهنا وهنالك، فتجد هنالك من يدعي أنه على علم شرعي صحيح ثم يأتي بالخلاف، إذ يعلن أن في غد تمام الشهر، أن في غد تمام الشهر، وأن العيد لم يحن حينه بعد ولم يئن بعد أوانه، ومع ذلك لأن كذا وكذا كان في رؤية بلد كذا وكذا، فتجد الواحد من هؤلاء يصبح معيدا مفطرا والناس من حوله صائمون. ثم هو لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما يريد أن ينهى عن المنكر الذي عليه الخوف، إذ إنه معلوم في دين الله جل وعلا أن صيام يوم العيد محرم وأنه لا يجوز، وعنده أن اليوم الذي أفطر فيه في آخر الشهر على غير رؤية بلده أن هذا اليوم هو يوم العيد، وعليه فهذا القوم الذين يصومون يأتون منكرا من القول وزورا، فعليه أن يخرج مكبرا ومهللا، وعليه أن يكون مستظهرا بأنه في يوم عيد، وأن ينهى الناس جميع الناس عما هم عليه من الباطل بزعمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويتأتى في آخر الشهر خلاف آخر، هل الاعتكاف في المساجد هل هو مما يمكن أن يكون في كل مسجد تقام فيه الجمعة، أم إنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟ وخلاف لا ينضبط لأنه ليس بين أهل العلم، فقديما ما اختلف العلماء بينهم في أمثال هذه الأمور وفي أكبر منها، وبقيت أواصر القلوب على نقائها، وبقيت حزازات القلوب بمبعدة عن القلوب لا تقترب منها ولا تدنو إليها. قديما ما اختلف العلماء وأهل العلم، أما حين يختلف الجهلاء وأهل الجهل، وحين يضع المرء رأسه ويدس أنفه فيما ليس منه بسبب، فحينئذ حدث عن الفساد ولا حرج، وحدث عن قطع الأواصر ولا حرج. وذلك كذلك لأن الذين يتكلمون في أمثال هذه الأمور ممن لا ينبغي لهم أن يتكلموا في الدين أصلا، لأنه ليس لكل من أوتي أثارة من علم أن يتكلم في أمثال هذه الأمور. ولذلك تجد العلماء الأثبات في أمر واحد أقصه عليك بحول الله وقوته، تجد العلماء الأثبات في مسألة جليلة تبدأ مع الليلة الأولى من شهر رمضان، تجدهم يراءون ما يراءون مع حفظ الخلاف قائما في محله، لا يستهينون به ولا يعتدون عليه، وإنما يقول قائلهم: ما أقول لك بحول الله وقوته، هل يثبت الهلال للأمة بمجموعها إذا ما ثبت في مكان واحد فيلزم الجميع الصوم ويلزم الجميع الفطر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ يقولون: وهذا حديث عام لمجموع الأمة وعليه فهم مخاطبون جميعا، أي الأمة مخاطبة جميعها بهذا النص، فإذا ثبتت الرؤية في مكان فقد وجب أن يصوم الجميع لثبوت الرؤية في ذلك المكان، وكذلك في عيد الفطر. وهذا أمر عجيب جدا، لأن هذا النص لم يعمل به من الناحية العملية لا في حياة الرسول ولا في حياة الأصحاب ولا في القرون الثلاثة المفضلة، حتى جاءت ثورة الاتصالات فأصبح الاتصال بين الأمم ميسرا كما تعلمون. وأما قبل ذلك فلم يحدث قط، وهذا هو قرار هيئة كبار العلماء بقرارها رقم 2. هذا القرار الذي وضحت فيه أن رأي الجمهور هو أنه متى ما ثبت الهلال في مكان فإن على جميع الأمة أن تصوم لثبوت الهلال وكذلك حين الفطر، هذا رأي الجمهور. ولكنهم في المنتهى يقولون في قرارهم، وهو قرار عظيم جدا يدل على وعي كامل حقا، تقول هيئة كبار العلماء إنه نظرا لاعتبارات محددة، ونظرا لاختلاف المطالع وهي حقيقة واقعة، ونظرا لأنه لم يثبت على مدى عمر الإسلام 14 قرنا من الزمان أن توحدت أعياد المسلمين ولم تتوحد أعيادهم الإسلامية ولا مرة واحدة، وإذا فينبغي أن يظل الأمر على ما كان، هذا نص كلامهم، أن يظل الأمر على ما كان، وأن لأهل كل بلد الحق في أن يعلنوا رؤيتهم على حسب ما يتيسر لهم من غير ما نكير في ذلك، وهو مذهب الشافعية وهو الظاهر المختار عند الأحناف، وبه قاسم قول قاسم بن محمد وقول إسحاق وغير ذلك من جماعات علمائنا سلفا وخلفا. ثم هنالك نص في صحيح مسلم، بل إنه رواه السبعة إلا البخاري وابن ماجه، إن هذا النص في مدلوله الظاهر يعطي معنى جليلا، فيه أن قريبا لما أرسلته أم الفضل بنت الحارث لحاجة يقضيها في الشام عند معاوية، قال: فلما كنت بالشام وقضيت حاجتها استهل هلال شهر رمضان في ليلة الجمعة، فأصبحت صائما وأصبح الناس صائمين وصام معاوية. قال: ثم نزلت إلى الجنوب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما، فلما جاء ذكر الهلال قال متى رأيتم الهلال؟ قال قلت رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال نعم أنا رأيت ورآه الناس، وصمنا جميعا، وصام معاوية، وكان الخليفة في ذلك الوقت، كان معاوية هو الإمام الأكبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهذا مدعاة إلى ضحك ذلك القول الذي يقول إنه إذا ثبت الهلال عند الهلال عند الإمام الأكبر فصام وصام من حوله، فإن ذلك يكون ملزما لعموم الأمة. فإن معاوية لما صام وصام الناس معه في الشام، وجاء هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال أما نحن فقد رأينا الهلال ليلة السبت، يعني لم نره كما رأيتموه. ولما جاءه الأمر بأن معاوية وكان الخليفة قد رأى الهلال ليلة الجمعة فصام وصام الناس، لم يعتبر تلك الرؤية، وإنما قال أما نحن فقد رأينا الهلال ليلة السبت فما نزال صائمين حتى نتم 30 أو نرى الهلال. قال ألا تعتبر برؤية معاوية؟ قال لا، كذلك وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن بعض العلماء كالشوكاني في النيل أخذ يدور حول المعنى الذي يمكن أن يدل عليه الحديث، ولكن يبقى لنا ما يقول الشيخ الإمام في تمام المنة وما كان هنالك من قرار هيئة كبار العلماء، وهو أنه ينبغي أن يلتزم أهل كل بلد برؤية بلدهم وبإعلانهم الرسمي، كذلك ينبغي أن يكون حتى لا يتمزق المسلمون بددا وحتى لا تتقطع الأواصر بينهم. انظر إلى هذا الحل وانظر إليه عندما يعود إلى تلك الأصول الشرعية المرعية، من أن هذا النص الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كان مخاطبا به من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال لمن كان يراه صلى الله عليه وسلم من أصحابه عليهم الرضوان صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت خبير بأنك عندما يقال لك اليوم صلي كما رأيت الرسول يصلي تقول لم أره مصليا صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل لك ذلك بالنقل المتواتر الصحيح هيئة عملية ظاهرة، فأنت تلتزم بذلك بفضل الله رب العالمين وقدرته. ألا إن سياسة الشرعية ومراعاة الأحوال أحوال الأمة ينبغي أن يكون مأخوذا به معتبرا. وأما الوعاظ والخطباء فإنهم يتكلمون كثيرا ويحبطون في كل واد، فلا عليك من كلام أمثال هؤلاء الذين يدعون إلى القول الخطير الذي ليس له عمق ولا يؤدي إلى كثير من الخير، وإنما يؤدي إلى كثير من التمزق كما هو معلوم. وقلت لك آنفا إنه لم يحدث قط من الناحية التطبيقية العملية أن توحدت الأمة على فطر ولا على صيام، ولم تتوحد الأمة على رؤية كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بينه وبين مكة يسير زمان ولا قريب مسافة، وإنما كان لكي يعلم القوم بذلك في التو واللحظة وحين الرؤية كان بينهم مفازات تقطع في أيام وليال. وكذلك الشأن في أمة متسعة، أو تظن أنه في العصور الثلاثة والقرون الثلاثة المفضلة كان يمكن لأهل خراسان أن يلتزموا برؤية أهل مكة، أو أهل الأندلس يلتزمون برؤية أهل مكة؟ هذا ضرب من الخيال. ومع ذلك فلو توحدت الأمة على فطر ولو توحدت الأمة كذلك على صيام لكان حسنا، ولكن كيف يتوحدون والواقع لا يمكن أن يكون كذلك؟ لماذا؟ لأنه معلوم أن ربنا جل وعلا قال في كتابه العظيم فمن شهد منكم الشهر فليصم، معلوم أن ربنا جل قدرته قال ذلك. الذي قال ذلك هو
سبحانه وتعالى الذي قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. القياس الصحيح يقضي بأن يكون حال الشمس كحال القمر، لأن الله رب العالمين جعل لكل قوم مشرقا، وجعل الله رب العالمين كما هو معلوم جعل الشمس تطلع على أهل المشرق قبل أن تطلع على أهل المغرب. فهل إذا ما طلع الفجر على أهل المشرق يلزم أهل المغرب بالإمساك وعليهم ليل؟ هذا أمر عجيب. وكذلك يتأتى الغروب وتذهب الشمس عن أهل المشرق قبل أهل المغرب، فهل إذا غربت الشمس على أهل المشرق يلزم أهل المغرب بالإفطار وعليهم نهار؟ هذا أمر عجيب. فإذا هنالك مطالع وهنالك مشارق وهنالك مغارب، والذي قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا كانت المطالع تختلف، ومعلوم أنه لا يمكن أن يطلع الهلال على جميع الدنيا في وقت واحد، إذا كان ذلك كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالرؤية، فكيف تلزم أهل المشرق الأبعدين إذا ما تبينت الرؤية عند الأذنين فرأوا الهلال أن تلزمهم بأن يصبحوا صائمين ولم تتأت منهم رؤية؟ هذا أمر عجيب، فلا من الناحية العملية ولا من الناحية النظرية ولا عند أحوال أهل الهيئة المعتبرين من أصحاب النظر في كون الله رب العالمين يمكن أن يكون النص منطبقا على الأمة بمجموعها. فإذا ما تمسك المتمسكون جامدين متحجرين بهذه النصوص، يخرج الواحد منهم في آخر رمضان ولما يثبت الهلال في عند أهل البلد فيصبحون حينئذ صائمين، فيطلع الواحد منهم على الخلق مكبرا ملبيا آكلا وشاردا ناهيا الناس عن المنكر بزعمه، وهو الذي أتى منكرا من القول وزورا. انظر يا حداك الله كيف جعل الله رب العالمين هذا الشهر مدعاة للخير ومدعاة للترابط وسببا للتلاحم، ثم يصير منذ الليلة الأولى إلى هذا العبث العابث عند من لا يفقهون ولا يتأملون في أحوال أمة مريضة منكوبة بأهلها تحتاج إلى كثير من الرفق وإلى العودة بالفتوى إلى أهل العلم كما مر ذكره. فإذا ما عدت إلى تمام المنة والرجل ينتصر لرأي الجمهور لا يسفهه ولا يخرج عنه، وإنما يقول ينبغي وهو الحق الذي لا يحيد عنه إلا زائد إلى غير ذلك مما قال عليه الرحمة، ينبغي أن يؤخذ بالنص في عمومه وأنه خطاب لمجموع الأم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا ما يصير إليه، ولكن يعود الرجل لكي يقول رحمه الله، وهذا من فقهه ونظره رحمه الله، ولكن يقول: ولكن أرى لأهل كل بلد أن يعودوا إلى رؤية بلدهم وأن يلتزموا بها. ثم ذكر ما ذكر، ويكفيك فوق ذلك ومعه ومن غيره قرار هيئة كبار العلماء عندما قالوا إن ذلك لم يكن طوال 14 قرنا من عمر الإسلام، فليبقى الأمر على ما كان حتى يأذن الله رب العالمين بتوحد الأمة وجمع شملها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبلغنا رمضان على خير وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الليلة الأولى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:
فقام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالذي فرض قيامه فرض صيامه، وإيمانا بالذي سن قيامه، إيمانا واحتسابا، تسليما لله رب العالمين، وطلبا للأجر من لدن من غير استثقال للشهر بطول فيه يحسه المرء جوعا وعطشا ونصبا وتعبا، إيمانا واحتسابا. من قام رمضان لم يستثن منه شيئا. ومعلوم أن أول الشهر إنما يكون بغروب أول ليلة فيه، فالتفت لهذه جيدة، لأن كثيرا من المسلمين الطيبين لا يقومون ليلة رمضان الأولى، وحينئذ لا يدخلون في عموم نص النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فاليوم في الإسلام يبدأ بغروب الشمس، وأول يوم في رمضان يبدأ بغروب الشمس من أول ليلة فيه. فإذا ما فاتتك هذه الليلة فلم تقمها، فإنك لا تدخل في عموم نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فعلى المسلمين أن يكونوا واعين لهذه المسألة، وأن يتحروا فيها حق التحري، وأن يتوقفوا عندها جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان، وأول ليلة في رمضان هي ليلة أول يوم يصام فيه، فهذه داخلة منه. الدليل على ذلك أنك لا تقوم ليلة العيد، لأنها ليلة أول يوم في شوال، وإذا فليست من رمضان، ولو كانت من رمضان لكان عليك أن تقومها كما كنت تقوم. وإذا فأول ليلة في رمضان ينبغي أن تراعى وأن يقومها المسلمون. أما الخلاف الدائر فحله عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يفرطون في القيام في المساجد وراء أئمة المسلمين في مساجدهم يفوتهم خير عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي ذر رضوان الله عليه الذي رواه الأربعة وابن خزيمة وصححه وهو حديث صحيح، أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فأنت إذا ما قمت من بعد العشاء الآخرة في بيتك إلى السحر الأعلى، بل إلى أذان الصبح ودخول وقت إمساك الصائم عن الطعام والشراب والشهوة، لو فعلت ذلك فليس لديك شهادة من محمد صلى الله عليه وسلم بأنك قد حسب لك قيام ليلة. ولكن إذا ما قمت وراء الإمام قائما في مسجد من مساجد الله يصلي بك يتم الركوع والسجود، وأما التلاوة فعلى حسب ما يحتمل القوم وعلى حسب ما يطيقون، ولرب آيات يسمعها المرء متدبرا خير من هذرمة يهذرم بها القارئ لكي لا يطول على القوم بقراءة جزء يلتزم به من غير ما ملزم. ولكن إن كان فهو حسن وخير وبركة. كان يحب أحمد رحمة الله عليه الإمام ذلك، وأن يسمع الإمام القوم القرآن كله في شهر رمضان إن أطاقوا، فإن لم يطيقوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص يقول له: اقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، يعني يقوم الإمام قائما في بيت الله جل وعلا وإمامه أضعف رجل ممن يصلي خلفه، يقول: اقتدي بأضعفهم. ولربما يكون هذا الإقبال على الله رب العالمين مع جمع القلوب وتكثير الجمع وشهود الصلاة في المسجد جماعة لربما يكون أعظم أجرا. ولا عليك، فلديك البشرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نفلتنا بقية الليلة يا رسول الله، يعني لو صليت بنا حتى السحر الأعلى، حتى ما يكون بيننا وبين الفجر إلا بمقدار ما نتسحر، بمقدار تلاوة 50 آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وللأمة من بعده لكي يحسم النزاع ويقطع الخلاف ويزيل الشقاق، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف
من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب. هذا هو اللفظ رواه الأربعة أصحاب السنن وابن خزيمة، وهو حديث صحيح، صحاح ابن خزيمة والشيخ الإمام وغيرهما رحمة الله على جميع علمائنا. حسب له قيام ليلة، فتخرج بالغنيمة الباردة ثم تذهب منقلبا إلى بيتك إلى عبادة أخرى. ما دام الأمر ليس مستمرا هكذا في تلاوة صلاة حتى تكل الأقدام وحتى لا يستطيع الإنسان القيام كما كان يفعل الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، فلربما اتكأ الواحد منهم في الصلاة على عصا، ولربما جعل الواحد منهم كتفه ملاصقا إلى الحائط كي يكون إليه مستندا. من طول ما يقف بين يدي الله جل وعلا لا عليك، فلكل أمة أحوالها. وهذا عصر كما مر ذكره منكود بأهله، وفيه من ضعف الإيمان ما فيه، فلتتألف القلوب إذن على آيات من كتاب الله جل وعلا، هو خير من أن يظل القوم في غيهم سادرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الصيام ليس من الأكل والشرب، ففي الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنك لن تصبح صائما مهما ابتعدت عن الطعام والشراب وولغت في أعراض الناس، وانطلقت عيناك إلى المحرمات من غير قيد، وانطلقت أذناك ممدودة السمع إلى الاستماع إلى الخنا والفحش من غير ما رقيب، لن تكون صائما حينئذ. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عليه الرحمة، يقول: إنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه رواية البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما قول الزور فهو مطلق الكذب، لأنه شهادة على غير ما حقيقة قائمة. فمن لم يدع قول الزور والعمل به في رواية، والجهل وفي رواية، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، والجهل هو السفه. حتى إن الله جل وعلا أمرنا الله رب العالمين بذاته جل وعلا في كلامه في الحديث القدسي على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين لنا فضل الصيام مطلقا. يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية عند مسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الصوم لي وأنا أجزي به، يعني إلى أضعاف لا تحد، وإلى مقادير لا تعد، وإلى عطاء جزيل ممن بيده مقاليد القوى والقدر. لأن الصوم سر بين العبد وربه، إذا ما أتى به على صوم خصوص الخصوص يكف كالعوام عن الطعام والشراب والشهوة في الزمان المعلوم، ثم بعد ذلك يكف الجوارح عما لا ينبغي لها أن تتورط فيه، فيكف العين عن النظر إلى الحرام، ويكف اللسان عن الخلا والكذب والغيبة والنميمة وقول السوء وغير ذلك من آفات اللسان، ويكف الأذنين عن الاستماع إلى الحرام، واليد عن البطش اغتصابا وعدوانا ومكا للرشا وأخذا للحرام، ويكف الرجل عن أن تكون ساعية إلى غير ما يرضي الله جل وعلا. أن يكف الجوارح ظاهرة يبقى القلب، أن يكف القلب عن جميع الخواطر الردية وتلك الأفكار غير المرضية، أن يكف القلب عن أن يكون هائما في أودية الضلال، وإنما يجعله مجموعا على محبة الله رب العالمين. هذا هو الصيام في حقيقته. يدلك على ذلك قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس
ليس الصيام من الأكل والشرب، هذا نصه، ليس الصيام من الأكل والشرب، وهو حديث صحيح صحيح، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، من اللغو والرفث والفسوق، هذا هو الصيام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أصبح أحدكم صائما فسبه أحد فليقل إني صائم إني صائم. أما العلماء في أظهر أقوالهم فيقولون: تقول ذلك بصوت عال مسموع تجتهه به، تقول ذلك لا حرج عليك ولا خوف من رياء ولا سمعة، حتى ولو كنت في صوم تطوع تقول إني صائم إني صائم، فلست أكف عنك ضعفا وإنما أكف عنك قوة. وميزان القوة الذي يتحكم في مقادير القوة بميزانها عند الله جل وعلا هو في التحكم في النفس حتى لا تضل عن الصراط المستقيم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان كمثال عود الخلال ضعفا بدنيا ظاهرا، ولكنه شديد في ميزان الله جل وعلا. يوصينا ربنا جل وعلا، يقول لنا في الحديث القدسي الصحيح: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث. وانظر وتأمل مليا ما شاء لك التأمل في قول ربك وفي نهيه، إذ يقول فلا يصخب. أما الصخب فهو ارتفاع الصوت والجلبة، هو تلك الغلبة التي يأخذ بها الرجال والنساء، لا ترفع الصوت إذا ما أصبحت صائما، هذا أمر الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يصخب ولا يرفث. وأما الرفث فهو مطلق الكلام بالقبيح، وأما هو في الأصل وبخاصة في الحج فهو الكلام بالجماع أو مقدماته عند النساء خاصة، وأما عند العلماء في مثل هذا الموطن فإنه يصير إلى الكلام القبيح بعمومه. فإذا أصبح الواحد صائما فعليه أن يراعي ذلك، وإلا فقل إليك النص الذي يلي: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينذر به ويحدد: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. يا للخيبة، إنه ليظل النهار ممسكا عما أطابه له ربه جل وعلا من مكسب حلال، فإذا ما أتى أوان الإفطار أفطر على الحرام الذي اكتسبه، أو هو يظل طوال النهار والقا بلسانه في أعراض المسلمين مادا بصره إلى المحرمات إلى السوءات المكشوفة والعورات المهتوفة، يتأمل لكي يسلي بزعمه صيامه، أي شيء هذا وأي هدر وأي سفه هذا وأي لغو. وإنما الصيام كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الصيام شيء فوق ذلك، إنه حجز للنفس عن أن تواقع ما يكره الله، إنه عودة بالأمة شهرا كاملا إلى صفة جليلة، يجعل الله رب العالمين هذه الصفة مما يميز به الخلق لديه، فهي الميزان المنصوب يرفع الله رب العالمين به الخلائق ويخفضهم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أجل أن تحصل التقوى، وهي اجتناب المنهيات ومواقعة المأمورات، هذه هي التقوى في تعريف من تعريفاتها السهلة السمحة اليسيرة الميسرة، أن تجتنب المحظورات وأن تأتي بالمأمورات، حينئذ تكون تقيا. إن الله جل وعلا جعل الصيام مؤديا إلى تحصيل التقوى، والتقوى هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ولأمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تحصلها؟ تحصلها بالصيام الصحيح، أن تكون صائما صياما صحيحا، يصوم قلبك، تصوم جوارحك، فصوموا عن الطعام والشراب والشهوة. وأما الأجر العظيم الذي يجعله الله رب العالمين للصائمين فقد بينه ربنا جل وعلا في كتابه العظيم وفي أحاديثه القدسية على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو انضباط على المنهج من غير ما خروج عنه. وكذلك الإسلام، أما أن تسترسل مع طبيعتك فهذا ليس من شأن المؤمنين، بل إن الصيام إنما كان في حكمة من حكمه الجليلة أن يخرجك عن الاسترسال مع طبيعتك. أما أن تكون غضوبا، أما أن تكون غير حليم، أما أن تكون حقودا، أما أن تكون حسودا، أما أن تكون ذا غل باطن قد تركز في قلبك على نعم الله رب العالمين على خلقه من حوله، ولم يخلو أحد من نعمة، فما حلك وما شأنك؟ ستظل في النكد الدائم وفي الهم المقيم، لأن نعم الله لن تنقطع عن عباده، فما الحل إذا؟ أما أن تكون مسترسلا مع طبعك، أما أن يكون لسانك ممتلكا، وأما أن يكون تصورك فاسقا ثم تسترسل مع ذلك الطبع في حال الصيام، فليس بصيام عند الله رب العالمين ولا في ميزانه، بل ولا عند أهل البصائر عباد الله. وإنما الصيام أن توقف الطبع عند حده، فإذا ما استقامل القلب على المنهج شهرا كاملا فإنه يكون أدعى للالتزام بذلك المنهج في بقية العام بفضل الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبنا على أمور قد لا يلتفت إليها كثير من الخلق. ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. الأمة كلها ترتبط خيريتها في بعض نواحيها بمثل هذا الأمر الظاهر، إنه التزام بالمنهج. وأنت خبير أنه إذا جاء أوان الحرب، وإذا ما أعلن النفير الأكبر، وإذا ما قال القائل يا خيل الله اركبي، ثم تلاحمت الصفوف، ثم أتى القائد فأمر بأمر فخولف عند الالتحام، فهي الهزيمة لا محالة، وهي الخيانة الكبرى. وكذلك الشأن مع أوامر الله ومع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، كل مسلم على ثلمة من ثلم الإسلام، فحذاري أن يؤتى المسلمون من قبلك، بل عليك أن تكون واعيا، وعليك ألا تجعل الشيطان من جهتك إلى هذه الأمة متلصصا، وإنما تقاوم الطبع المنحرف، وتقيم اللسان المنفلت، وترجع فسق التصور القحقرى حتى يأتي التصور على أطيب ما يكون، حينئذ تكون صائما حقا، وحينئذ تتحصل على الجائزة صدقا، وحينئذ يكون من أمر الحكمة فيك ما هو معلوم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويبين لنا أن أحبنا إلى الله رب العالمين هو أعجلنا فطرا، يعني حين يحين أوان الفطر، وأما السحور فيؤخر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. فكيف تعطل هذا الأمر العظيم أن يكون واصلا إليك؟ أي سفه وأي حذر هذا؟ إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويقول لبعض أصحابه وقد جلس يتسحر هلم إلى الغداء المبارك، يقول إن في السحور بركة، يعني فيما تتسحر عليه بركة من عند الله رب العالمين تتنزل على هذا المطعوم والمشروب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بحدود وقيود، وهي حدود وقيود تتناسق مع النفس بطبيعتها وعلى فطرتها، فلا تجد لها ألما ولا مسا من ألم، وإنما إذا ما التزمت حق الالتزام أحست بالحلاوة التي تتأتى من قبل الإيمان في القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم أذقنا لذة اليقين، اللهم أذقنا لذة اليقين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع اللهم أشمل المسلمين واحقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين وألف بين قلوب المسلمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين اللهم سلم جميع أرض المسلمين من المعتدين الغاصبين الظالمين الكافرين يا رب العالمين اللهم طهر أرض الإسلام من دنس يحل عليها وينزل بها اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا فيك يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك اللهم طهر قلوبنا من الحسد طهر قلوبنا من الحقد طهر قلوبنا من الغل طهر قلوبنا من الخيانة اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إذا رد بالناس فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم أدرك أمة نبيه صلى الله عليه وسلم برحمة شاملة ونعمة غامرة اللهم اصرف عن أمة نبيه كل معتد مسيء وكل كافر مريب اللهم اجمع الأمة على قلب رجل واحد اللهم نجي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين اللهم بلغنا رمضان بلغنا رمضان فإذا بلغتناه فوفقنا فيه لما تحبه وترضاه اللهم إن بلغتناه فوفقنا فيه إلى ما تحبه وترضاه واجعله مغفرة لنا من كل إثم ومطهرة لنا من كل حوض واجعلنا فيه من عتقائك من النار اللهم اجعله موسم طاعة لأمة نبيك واجعله موسم نصر لأمة نبيك واجعله موسم عز لأمرة نبيك اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين نعوذ بك من خيبة الرجاء نعوذ بك من عضال الداء نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء نعوذ بك من خيبة الرجاء نعوذ بك من خيبة الرجاء نعوذ بك من عضال الداء نعوذ بك من سوء القضاء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من تحول نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين واغفر لآبائنا وارحمهم اغفر لأمهاتنا وارحمهن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.